بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف ولم ننسها ما أظلم الليل وضاء النهار مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار لم تدر في السير لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار حرائر يجلبن جلب الإماء ظلمان وفي الأمصار فيها يدار كم ثاكل ناحت على كورها نوحا تكاد الأرض منه تمار والهانة تهتف في قومها من شيبة الحمد وعليا نزار قوموا فقد أدرك أعداؤكم ما هدر الإسلام ثارا بثار يا ولاد هاشم ما بقيت منكم بقية راحت حرايركم يسر بالغاضرية بالغاضرية يسرات قوم ادركوها هاي العدال الشام مسبية خذوها شيخ العشيرة جنازته ما شيعوها فوق الترايب شيعتها الأعوجية عباس يم المشرعة مقطوع الزنود عدوانكم نكس الراية ومزق الجود ما حد رفع جسمه وظل بالترب ممدود ضاعت عقب عين الحريم الهاشمية لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بعد أن دافع الله عز وجل عن نبيه العظيم صلى الله عليه وآله، ورد التهمة التي نسبت إلى شخصيته، فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وأثبت له الجزاء الذي لا انقطاع له، وإن لك لأجرا غير ممنون. بعد ذلك أثنى الله تبارك وتعالى على أخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله جوانب العظمة في شخصيته متعددة، فهو العظيم في عبادته، وهو عظيم في شجاعته، وهو عظيم في إدارته، وهو عظيم في إرادته وفي صلابته. ولكن المولى عز وجل حينما أراد أن يمدح النبي العظيم صلى الله عليه وآله مدحه في الجانب الأخلاقي بالخصوص. لماذا؟ في هذا إشارة إلى محورية الأخلاق، وإلى أن جوهر الدين هو الأخلاق، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هذا هو الهدف من هذه الرسالة، الهدف الأساس من هذه الرسالة. وجاءت هذه العبادات والتشريعات تهدف إلى تزكية الإنسان، تزكية النفس الإنسانية، ولكي يسمو الإنسان بروحه فيتمتع بمكارم الأخلاق. ولهذا إذا أردت أن أقيس مستوى تديني ومدى التزامي بالإسلام، مدى التزامي بالدين، أنظر إلى مدى التزامي بمكارم الأخلاق. بمقدار ما أنا متمسك بمكارم الأخلاق ومطبق لمكارم الأخلاق التي بعث بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني أنا متمسك بهذا الدين. وبقدر ما أبتعد عن الأخلاق الفاضلة التي جاء بها هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله، فأنا أبتعد عن هذه الرسالة وعن التدين. ومن هنا جاءت النصوص الكثيرة التي تؤكد على أن حسن الخلق من أفضل العبادات، وهو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام حسن الخلق، أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه، عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. بعد وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ درجات الآخرة بحسن خلقه وإنه لقليل العبادة. يعني إنسان قائم بالواجبات منتهي عن المحرمات، لكن ما عنده تنفل زائد، مثلا ما عنده إقبال على النوافل المستحبة الكثيرة، ولكن عنده حسن الأخلاق، الناس تأنس بصحبته، تأنس بجلسته، دائما مبتسم متسامح، ما يحمل غل في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: هذا الرجل بحسن أخلاقه يبلغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. لاحظ. ويقول صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغفر. سوء الخلق ذنب لا يغفر، لأنه يتعلق بحقوق الناس، في تعدي على الناس، فيه إيذاء للناس، وحقوق الناس الله عز وجل لا يغفرها إلا أن يتجاوز صاحب الحق عن حقه. وهكذا النصوص الكثيرة تؤكد على هذا الأمر. كذلك نلاحظ في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله تشير إلى أن كثرة العبادة إذا لم تترجم في سلوك الإنسان، في أخلاقه، في تعامله مع الناس، لا قيمة لها. فقيل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم نهارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني كانت بذيئة اللسان. فقال صلى الله عليه وآله: لا خير فيها وهي من أهل النار. ما تفيدها لا صيامها ولا قيامها ما لم تترجم على سلوكها. نعم، العبادة، صلاة الليل، التلاوة، الصيام، القيام، كلها أعمال فاضلة تقرب الإنسان من الله، لكن إذا قام بهذه العبادات وضيع هدف الدين اللي هو مكارم الأخلاق، هذه لا قيمة لها. يصير لها القيمة وتوصل الإنسان الدرجات العالية إذا ضم إليها حسن الخلق، بحيث هذا علامة وعي العبادة. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وآله: ما الذي يدخل الإنسان الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. صل الإنسان متقي، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ويكون يتمتع بمكارم الأخلاق. سئل: ما هي مكارم الأخلاق؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. هذا مكارم الأخلاق اللي بينها بعد مولانا زين العابدين صلوات الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأقضي عن السيئة، إلى آخر الدعاء. إذن الله عز وجل حينما يمدح لنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في جانب الأخلاق العظيمة التي تمثلت في هذه الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وآله، للإشارة إلى أهمية الأخلاق في حياة الإنسان. ثم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر المولى عز وجل في ماذا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله عظيمة. هل هي أخلاقه مع عائلته، أخلاقه مع جيرانه، أخلاقه مع المؤمنين به، مع أعدائه؟ مطلقا أخلاقه عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، في كل مجالات الأخلاق هو صاحب الأخلاق العظيمة، هو النموذج الأعلى والأكمل لكي تقتدي به الأمة صلى الله عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. لذا يروى أنه جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صف لي أخلاق نبيكم. وقال له أمير المؤمنين عليه السلام: صف لي متاع الدنيا. فقال له: لا يمكنني أن أصف لك متاع الدنيا، متاع الدنيا كثير، لباس، طعام، مركب، مثلا مسكن. فقال له الإمام عليه السلام: عجزت عن وصف متاع الدنيا، وقد شهد الله بقلته، حيث قال: قل متاع الدنيا قليل، وتريد أن أصف لك أخلاق نبينا، وقد شهد الله بعظمته، وإنك لعلى خلق عظيم. لا يمكنني أن أصف لك هذه الأخلاق العالية بكلمات مختصرة. وهذه الأخلاق التي تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى خلق، يعني على من الاستعلاء، من العلو، يعني مسيطر على هذه الأخلاق العظيمة، مو مسألة تكلف وتصنع، هذه سجية. نعم، هذا من صميم ذاته صلى الله عليه وآله. حينما نذكر هذه الأخلاق العظيمة ليس لكي ننبهر ولا للإعجاب، وإنما للاقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل أمرنا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا بعثه الله بشرا لكي يكون محل الاقتداء والتأسي، وإلا لو بعثه الله عز وجل ملك كان الناس تقول: هذا مو من صنفنا، مو بشر مثلنا لكي يكون حجة علينا. ولكن بعثه الله بشر وجعله أفضل الخالق، أفضل من الملائكة، جعله بشر لكي تقتدي به الأمة، لأن صار فكر عند الكثير أن أهل البيت مو مجال الاقتداء، مجال الإعجاب والإكبار فقط. ولهذا لما يجي لإنسان تنصحه تقول رسول الله كان كذا في سمو أخلاقه، يقول لك ذاك رسول الله، وين وين احنا؟ يعني مو مجال الاقتداء. ذاك علينا أبي طالب، ذيك الزهراء. صحيح أنت لا تصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مأمور بأن تتأسى به، تقتدي به لواحد بالمئة. يعني هذا يمثل لك القدوة، النموذج. وحينما نأتي إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، نلاحظ بأن أخلاقه هي أخلاق الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الموجود الذي يمثل رحمة الله عز وجل على الأرض، ولهذا تتمثل هذه الرحمة وهذه الشفقة عند رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تواضعه، بحيث كان لا يميز نفسه على غيره من الناس، كان يتعامل مع الناس كواحد من الناس، يسلم على الصغير والكبير، يجلس مع العابد، يتبع الجنازة، يجيب دعوة المملوك كما ورد في سيرته صلى الله عليه وآله. إذا جاء إليه رجل، عن أحد أصحابه يقول كان إذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد أن يتحدث معه في أذنه، يعني كلمة سر، فكان رسول الله يحني رأسه إليه حتى يستمع إلى حديثه، فلا يرفع رسول الله رأسه حتى يرفع ذلك الرجل رأسه، وكان إذا سلم على رجل لا يسحب يده حتى يسحب ذلك الرجل يده. وهذه إشارة إلى مزيد من الاهتمام والاحترام لمن يلتقي به صلى الله عليه وآله. يأتي إليه رجل يريد أن يسأله فيرتعد أمام الرسول صلى الله عليه وآله، قال رسول الله هون عليك، إنما أنا عبد، إنما أنا ابن أمه، يعني أنا إنسان مثلك، ما يحتاج يصير فيك هذا الأمر. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتواصل مع الناس ويتعامل مع الناس كواحد من الناس. هذا من أخلاقه العظيمة ومثال للرحمة التي يجسدها صلى الله عليه وآله. كذلك من أمثلة الرحمة التي كان يجسدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مسألة أسلوب النبي في تبليغ الرسالة، أي أسلوب كان يتخذ صلى الله عليه وآله في توجيه الأمة. كان هو أسلوب اللين، أسلوب الموعظة الحسنة، أسلوب الحوار والجدال بالتي هي أحسن. ويأتي القرآن الكريم يبين أن هذا التعامل وهذا الأسلوب الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله هو السبب الرئيس لنجاح دعوته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله عز وجل أمر أنبياءه بهذا الأسلوب اللين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخبر المولى عز وجل عن ليونته، كلام لين، تعامل لين صلى الله عليه وآله. في رواية كان يهودي يمر على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له السلام عليكم أو السلام عليك، ما يقول السلام، السام. الرسول يجاوب يقول له وعليك، ما يقول له وعليك السلام، ما قال السلام حتى يقول له عليك السلام، يقول له وعليك. مرة ثانية هم يرجع يقول له السام، السام عليك. الرسول يجاوبه وعليك. ثلاث مرات إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله انزعجت فردت على ذلك اليهودي وعليكم السام واللعنة والغضب يا أبناء القردة والخنازير. فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها إن الفحش لو كان مثال لكان مثال سوء، وإن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه، وما رفع عن شيء إلا شانه، فإن قالوا السلام عليك فقولي كما أقول وعليك، ما بعثت شتاما ولا لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. رسول رحمة، رسول مو رسول مال شتايم وسباب. البعض من الناس يريد هو يبرر لبذاءته يلصقها برسول الله، يخلي رسول الله سباب وشتام حتى هو يبرر لنفسه البذاءة. الرسول أعلى من هذا، الرسول صاحب الخلق العظيم، الرسول اللي مثل الرحمة الواسعة. ما بعثت شتاما ولا لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا رسول الله. ومن أمثلة هذه الرحمة التي تجلت في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رحمته وشفقته بأعدائه. كان صلى الله عليه وآله ينطلق في دعوة الناس إلى الهدى وإلى عبادة الله عز وجل ليس من منطلق التكليف الإلهي، يعني ما كان يدعو الناس إلى عبادة الله فقط لأن الله أمره بذلك. لو كان يدعو الناس إسقاط تكليف، إسقاط واجب، يدعوه مرة مرتين ما نفع وياه يعرض عنه، ولكن لم نلاحظ هذا في سيرة الرسول. كان حريص على هداية الأمة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على إنقاذكم، إلى مستوى كان يؤذي نفسه وكان يتألم ويشيل هم لأن هؤلاء يسيروا في خط الضلال والانحراف، حتى قال له الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتى قال له الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تشيل همهم يا رسول الله. كان هكذا يشيل هم هداية الأمة صلى الله عليه وآله، حريص على هدايتهم، يتألم لأن يراهم في خط الضلال والانحراف. ولهذا يروى أن مرت جنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله فبكى، قيل يا رسول الله أتبكي على موت يهودي؟ قال نفس أفلتت مني إلى النار. أنا أتألم بأن هذا خرج من الدنيا على ضلاله، نفس أفلتت مني إلى النار. كان هكذا حريص على هداية الأمة صلى الله عليه وآله، ولذا تميز بأنه ما دعا على قومه، النبي الذي ما دعا على قومه بل دعا لهم، قال رب اهد قومي إنهم لا يعلمون، قال اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء، ما قبل بأن يدعو عليهم مع ما آذوه ومع المضايقة اللي نالها منهم صلى الله عليه وآله وهو يدعو لهم بالهداية. ومن أمثلة هذه الرحمة الواسعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله رحمته في معاركه وفي مواجهاته القتالية، مع أن تلك المعارك نحن نؤكد بأن النبي صلى الله عليه وآله اضطر إليها ودخلها دفاعا. الرسول أهل البيت مو ناس نعم حبابين لسفك الدماء وناس هواة للقتال وللمعارك، لا، هذه معارك تفرض عليهم ويدخلونها دفاع عن الإسلام ولإعلاء كلمة الله. ومما يدلل على ذلك هذه التعاليم الأخلاقية الإنسانية الحضارية العالية اللي كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد عليها في وصيته لأصحابه قبل بدء المعركة، يقول لا نبدأهم بقتال، هذا أولا، لا نقاتلهم حتى يقاتلوننا، لا نبدأهم بقتال، لا تتبعوا مدبر، لا تجهزوا على جريح، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تروعوا امرأة، لا تقتلوا صبيا، لا تقطعوا شجرة. هذه كلها تعاليم حضارية عالية النبي صلى الله عليه وآله يؤكد عليها قبل الدخول في ساحة المعركة. وبعد المعركة إذا كانت القوة والغلبة بيد النبي صلى الله عليه وآله ما كان يتعامل مع خصمائه بحقد وانتقام وتشفي. يوم فتح مكة يدخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأحد الصحابة يرفع الراية ويقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، يعني اليوم ننتقم منكم يا أهل مكة لكثرة ما آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وطردوا أصحابه ونالوا منهم مضايقات وقتل وتشريد وبادروا أحد ومقتل الشهيد العظيم حمزة صلوات الله عليه. هذا الرجل هم جايب حماسة يقول اليوم يوم الانتقام، اليوم صارت بيدنا القوة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي غير الشعار، هذا مو شعارنا، مو مبادئنا، هذه مو ديننا. إجا الإمام علي عليه السلام وأخذ الراية وصاح اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لحمايتكم، للرقي بكم، ما جاي لكي يضطهدكم ويسفك دماءكم، جاي يحقق السلام والعدالة. ويدخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المسجد الحرام ويقول من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ويأتي بهؤلاء العتاة الكبار اللي هم رأس المواجهة ويقول لهم ماذا ترون أني صانع بكم؟ ايش تتوقعوا أنا أسوي فيكم الآن؟ أجابوا بجواب العارف بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، يعرفهم يواجه من؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ملكت فاصفح. قال لا أقول لكم إلا ما قاله أخي يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا موقف أعلى وأسمى وأفضل من موقف النبي يوسف عليه السلام، وإن كان موقف يوسف عظيم، ولكن النبي يوسف صلوات الله عليه حينما عفا عفا عن إخوته، والرسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن أعداء الأداء عن خصوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا العقيلة زينب صلوات الله عليها في مجلس يزيد تقول لأمن العدل يا ابنا الطلقاء، تذكر بهذا الموقف، انت والطليق ابي وجدي، احنا لما صارت بيدنا الحكم بيدنا القوة تعاملنا بإنسانية بكرم بتسامح، ما قبل جدي وابي ان يتعاملا معكم بروح انتقام وتشفي واحقاد وغلظة، ابدا مكارمنا ما قبلت، تعاملنا معكم بهذا العفو. لاحظ، ولكن جزاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن عفا عنكم وأطلقكم يكون جزاؤه تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب، والدني والشريف ليس معهم من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ولقالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله. وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشأف بإراقتك دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب، حتى قالت صلوات الله عليها ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا وزينبا وإذا هند زوجة يزيد داخل القصر وتسمعها الصوت المتحدث قالت للجارية: من الخطيب في مجلس يزيد؟ من هو الخطيب؟ أسمع يتجرأ على يزيد بشجاعة ببلاغة وفصاحة كأنه صوت سيدي علي بن أبي طالب. قالت الجارية: ما يصير، علي بن أبي طالب قتل سنة 40، احنا بسنة 61 الآن. قالت هند: ويحك إن لم يكن علي فهو أحد أبنائه، اكشفي لي الخبر. راحت الجارية سرعان ما رجعت، قالت: سيدتي هذا الخطيب ما هو رجل، هذه امرأة، وما اسمها؟ قالت: يقولون أن اسمها زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت: ويحك، وما الذي يأتي بفخر المخدرات وعقيلة الطالبين زينب إلى مجلس يزيد بن معاوية وحسينا؟ تصيح: يا الناس اسألوا للناس شوفوا هالخطيب منين، صوت ذوب الفادي كنا صوت ابو الحسن، كنا صوت ابو الحسنين ذوب قلبي خطاب. قالوا هاي مسبيات هيني زيد واصحاب، تقول المصطفى جدهم وهم عترته وأحبابه، وهالراس يضرب يزيد قالت راس أخوها حسين، تقول الراس راس حسين وأم فاطمة الزهرة وأبوه المرتضى ويزيد يضرب بالعصا ثغرة، وهي أخته تحاكي زيد لجلة وتجذب الحسرة، ورادت تدخل المجلس نادت: يا خوات حسين. قام يزيد بيردها وصاحت بيه: خلوني زينب وسطة المجلس وانا بخدر تحموني، يا ليت السبا ليا وضربكم ورممتوني، ما تدرون يا ظلام هذول اخوات حسين، هذول اخوات حسين سادات الجميع الناس، وبمجلس توقفوهم ويمهم تضربون الراس، وين رجالهم راحت؟ وين حسين والعب؟ هذه زينب ومن قبل كانت، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اطلع عمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اخواني الحاضرين، احفظهم من لاذ بهم، تقبل اعمالهم ووسع رزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. الى ارواح موتانا جميعا، موتى المؤمنين لا سيما موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها صلوات.